أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام لا يزال فيما يرتبط بالمسألة الكبروية في البحث، ألا وهي مسألة كبروية حجية البحث العقلي أو حجية العقل. بعد أن تم الحديث خصوصا في العام المنصرم في الجزء السابق عن بعض صوريات هذا الدليل، يعني الحديث عن مبحث الأجزاء مثلا، مبحث الضد، مبحث الملازمات العقلية، سواء مستقلات عقلية مستقلات غير مستقلات عقلية أو ما شكلت كبحث مفصلا، قلنا البحث هنا يكون في المسألة الكبروية، يعني مدى حجية العقل، ما هو العقل الحجة وما شاكل ذلك. نحن بحمد الله في البحث السابق تكلمنا عن إذا كان المراد هو العقل النظري أو هو المراد العقل العملي، ووضحنا فيما من معنى، وقلنا بأنه أن الدليل العقلي الذي يكون حجة كما أشرنا هو ما أوجب القطع بالحكم الشرعي من خلال طبعا الملازمة، وأكدنا على حقيقة وهي أنه أن العقل بنحو الاستقلال ومن دون الانضمام إلى ما يرتبط بالبحث الشرعي لا يمكن أن يكون حجة، لما قلنا سواء كان عقل نظري أو عملي أنه لا يدرك المدارك، لا يدرك الأحكام الشرعية ولا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية، وعليه قلنا الحجية تكون في الملازمة بين ما حكم به العقل مثلا وما حكم به الشرع بهذا المستوى. وعلى هذا المعنى ذكر المصنف على كل حال بعد ذلك تكلم عن أهمية العقل، نحن لا إشكال ولا ريب في عظمة وأهمية العقل، وأنه بالعقل عرفنا الله، بالعقل أثبتنا الحقائق والمعارف وما إلى ذلك، ولكن يبقى الكلام بأنه الحجية للعقل بما أنه مفيد للقطع واليقين، لا أنه ماذا مفيد للظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والأصل كما تعلمون في الظنون هي عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل. الحديث هنا تقريبا فقط بلورة لما ذكرنا في البحث السابق. الحديث هنا وهو المهم هو ما يرتبط بمسألة ما ذكره الأخباريون. الأخباريون ذكروا أن حسب ما يظهر من عبائرهم أن العقل ليس بحجة، إن العقل ليس بحجة، فبالتالي يقول المصنف عليه الرحمة لا بد من توضيح هذه الحقيقة ونوضحها في خلال نقاط ثلاثة، الأولى والثانية والثالثة، توفقنا اليوم في نقطتين. ولكن قبل الدخول أنا وجدت عبارة لطيفة يعني مختصرة تصلح أن تكون توطئة لما نحن فيه فيما يرتبط بحجية العقل والآراء التي وقعت يعني في تحليل العقل بين الإفراط والتفريط والوسطية. عبارة سلسة لطيفة للشيخ الأيرواني، الشيخ باقر الأيرواني حفظه الله، في شرحه على الحلقة الثالثة في الجزء الثاني، آخر الجزء الثاني، هناك بحث لطيفة ذكره في الحاشية، يعني هو بقلمه يعني إضافة لما شرعه في على مباني السيد الشيخ عبد الرحمن، هذا بحث ذكره في آخر الكتاب صفحة الجزء الثاني صفحة 513، الجزء الثاني صفحة 513 من شرح الحلقة الثالثة في بحث الملازمة بين حكم العقل والشرع، يقول في الحاشية، يقول: جدير بهذه المناسبة الإشارة إلى الاتجاهات المتعاكسة في تقييم العقل. ما قيمة العقل؟ قال: وهي الاتجاه الذي يصعد من قيمة العقل ويرتقي به إلى القمة، وتجلت معالم هذا الاتجاه بوضوح أواسط القرن الثاني الهجري، حينما ارتحل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهجرت وصاياه بالتمسك بالعترة الطاهرة عليهم السلام إلى جانب القرآن الكريم. إن هجر تلك الوصايا وحصر مصادر التشريع بالقرآن الكريم وسنته صلى الله عليه وآله أدى بحسب النتيجة إلى تضييق الينابيع المستقى منها الأحكام. يعني مثل بعضهم قال كما ينسب إلى أبي حنيفة أنه قال لم يصح من روايات رسول الله عندي إلا 17 حديث. واضح أن هذا كل حاجات الدين قطها بالاستحسان والقياس وهالقضايا. ومن هنا يقول أدى بحسب النتيجة إلى تضييق الينابيع المستقى منها الأحكام، واضطرت الحاجة إلى فتح المجال للعقل ليقف مصدرا ثالثا إلى جانب المصدرين السابقين، يعني الكتاب والسنة والعقل، بهذه السعة وبهذه الترقي عنده. وقد أطلق على هذه المدرسة اسم مدرسة الرأي والاجتهاد، وكان أبو حنيفة من روادها الأوائل، ويؤثر عنه أنه كان يقول إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. نعم، يقول ولا نكون بعيدين عن الصواب إذا ما نسبنا إلى هذه المدرسة اتهام الشريعة الإسلامية بالنقص وعدم الشمول لجميع شؤون الحياة، وإن الله لم يشرع إلا أحكاما معدودة، وهي ما جاء بيانها في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله، وترك التشريع في سائر المجالات الأخرى لاجتهاد الفقهاء واستحسانات نجد ضيق الينابيع بتعبير. وقد جاءت أحاديث أهل البيت، وهذا الآن يعني هذا البحث الآن للرد من رواية أهل البيت سوف نلحظ بأنه أحد الوجه في علاج بعض التعارض، ما يكون تعارضا بدويا فيما ارتبط بالروايات الواردة في العقل عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يقول وقد جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السلام للرد على هذا الاتجاه، نذكر منها حديث الجامع الذي يقول فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى القرش في الخاج، هذا مورود في الكافي المجلد الأول صفحة 239. هذا إذن الاتجاه اللي يجعل العقل يسرح ويمرح بلا ضوابط ولا وما إلى ذلك. الاتجاه الثاني يقول وكرد فعل على الاتجاه السابق برز اتجاه جديد ينزل بالعقل إلى الحضيض، ردة فعل عكسية ولا يعير له أي أهمية، ويقتصر في الاعتماد على ظواهر النصوص الشرعية فقط. ومن مصاديق هذا الاتجاه المذهب الظاهر الذي ولد على يد داود بن علي بن خلف الإصفهاني في أواسط القرن الثالث الهجري، فكان يدعو إلى العمل بظواهر النصوص الشرعية ويرفض الرجوع إلى العقل، وهذا على الصعيد الفقهي معروف المدرسة الظاهرية. وأما على الصعيد العقائدي والكلامي فقد تمثل هذا الاتجاه في المذهب الأشعري والحسن الأشعري الذي عطل العقل بالمرة، وتطرف إلى حد إن اختار أن وجوب معرفة الله سبحانه ليس حكما عقليا بل هو حكم شرعي أساس المعرفة بالله، على حد وجوب الصوم والحج وغيره من الأحكام الشرعية، ونسى أن ذلك يؤدي به إلى الدور، كيف لا ولازم ذلك توقف ثبوت الشارع والشريعة على نفس أحكام الشارع والشريعة ليلزم الدور. وتجسد هذا الاتجاه في مجال ثالث وهو مجال علم الأخلاق، حيث أنكر الأشاعرة قدرة العقل على تمييز ما هو حسن عما هو قبيح، فلو خلي العقل ونفسه لما أمكنه الحكم بأن العدل حسن والظلم قبيح، بل يبقى منتظرا حكم الشارع، فإذا ما حكم تابعه في حكمه. ولو قدر أن الشارع حكم بقبح العدل، بقبح العدل، تابعه العقل في ذلك وحكم بقبح العدل أيضا. وإذا ما حكم بحسن تولد، بحسن الظلم، تابعه على ذلك أيضا وحكم بحسن الظلم. ونحن نحتمل، وإن لم نملك دليل على ذلك، تولد هذا الخط الفكري لأسباب وظروف سياسية معينة مهدت له السلطات الحاكمة آنذاك لتبرير أفعالها وتعطيل العقل عن الحكم بقبح ما يصدر منهم منها من انحراف وظلم وذحل العوامل وما إلى ذلك. ولا نستغرب كما نستغرب من بعض أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حيث اختار هذا الاتجاه ببعض مراتبه بالطريقة يعني، وعطل العقل بشكل وآخر. فمدرسة المحدثين أو المحدثين، وعلى رأسها الميرزا محمد أمين الاستربادي المتوفى سنة 1023، عطت العقل وجعلت المد عطلت العقل إيه، وجعلت المدار على النصوص الشرعية لا غير، المعروف في الفوائد المدنية وما إلى ذلك. وقد تطرفت هذه المدرسة حينما أنكرت حجية ظواهر الكتاب الكريم، وقالت إن الأخذ بها لا يجوز إلا بعد ما إلا بعد ورود تفسير لها من قبل روايات أهل البيت عليهم السلام، وللأمين الاسترابادي كتاب ألفه في المدينة المنورة باسم الفوائد المدنية، يقسم العلوم يقسم فيه العلوم البشرية إلى قسمين، قسم يستمد فيه العلم قضاياه من الحس كالرياضيات مثلا، حين حيث تنتهي في نهاية الشوط إلى الحس، نظير أن 2 زائد 2 يساوي 4، وقسم لا يقوم على أساس الحس كعلوم ما وراء الطبيعة من قبيل حدوث العالم أو بقاء النفس بعد البدن وأمثال ذلك. ثم قال والجدير بالاعتماد والثقة هو الأول دون الثاني، يعني المنهج الحسي دون المنهج العقلي. وبذلك ينتهي الاسترابادي إلى جعل الحس هو الأداة الوحيدة في مجال المعرفة البشرية الصحيح. والاتجاه الاسترابادي هذا يشبه تماما الاتجاه الحسي في الفلسفة الأوروبية على يد جون لوك ودافيد هيوم. ومن الطريف ما ينقل عن السيد البروجردي قدس سره من أن الاسترابادي وأصحابه استفادوا اتجاههم الحسي من الاتجاه الحسي الأوروبي، وتسرب إليهم منه، في حين أن القضية يمكن أن تكون على العكس. وبالعكس يعني المفروض أنه جون لوك أو الاسترابادي متوفي قبل مجيء ذيلة، يعني في حين أن القضية يمكن أن تكون عكس تماما، فقد كانت وفاة الاسترابادي قبل وفاة جون لوك 100 سنة تقريبا. على كل حال يعني الشاهد فيه تشابه من هذا بهذا اللحاظ. وعلى أي حال أخذ الاتجاه الأخباري بالتصرف في إنكاره لقيمة العقل حيثما يحكم بعض رواده، والسيد نعمة الله الجزار حسب نقل صاحب الحداق في درره النجفية، على كل حال النقل الآن من نسبة تحقيق بحث آخر، يقول بالطعن في الأدلة العقلية التي يستدل بها المؤمنون على إثبات وجود الله سبحانه وأنه لا قيمة لها باعتبار استنادها إلى العاق. الآن مدى الكلام صحته دقته نقله لا توجيه ما لا توجيه، أنا أقول هذا بقول بعد لا 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 نقف عندها، لأنها مفروض في ذمة التحقيق، تترك في ذمة التحقيق. واضح؟ وقد واجه أصحاب هذا الاتجاه مشكلة الأخبار الكثيرة والمختلفة التي فيها الغث والسمين والكاذب والصادق، عندما لم يسعهم قبول التقسيم الأصولي للأخبار إلى الصحيح والضعيف، وإن الأول يؤخذ به والثاني يهجر، فاضطروا إلى قبول جميع الأخبار. ولكن كيف ذاك وكثير من الأخبار متناف ومتهافت؟ إن هذه الظاهرة حدث للبعض إلى دعوى وجود حاسة سادسة له يتمكن من خلالها على تشخيص الخبر الصادق. بعض الأخبار قال لا، هناك نور معين أعرف من خلاله الخبر الضعيف من الخبر الصحيح. دعوى وجود حاسة سادسة له يتمكن من خلالها على تشخيص الخبر الصادق من الكاذب، والجمع بين الأخبار وتقديم معاني لها توصل لها ذهنه بسبب الرياضات النفسية والانكشافات الخاصة الحاصلة له دون غيره، فيقدم معاني جديدة لأحاديث أهل البيت عليهم السلام لا يعرفها سوى دعاوى. على كل حال، ويدعي البعض على لسانه أو لسان تابعيه أن له اتصالا من قرب أو بعد بالأنوار الطاهرة عليه السلام. نعم، لاحظ العبارة، قال: ويدعي الباب على لسانه أو لسان تابعيه أن له اتصالا من قرب أو بعد بالأنوار الطاهرة عليه السلام تطلعه بين حين وآخر وعن طريق النث في روعه أو بشكل آخر على المقصود من أحاديثهم. وهذا ويدعي أن هذه، أقول أن هذه الدعوة أمثالها قد تنطلي على بعض العقول الضعيفة وتؤثر فيها أثرها، ولكنها بعيدة عن الصواب. كيف وهل يحتمل أن أهل البيت عليهم السلام حدثوا بأحاديثهم ليفهمها نفر قليل لا تجاوز عدم أصابع اليد وعن طريق الرياضات والانكشافات؟ إن أمثال هذه الدعوة أنا أراها من حيث النتيجة بعيدة عن الاتجاه الأول المحكم للعقل ومعنى الكلمة، تحكمت شيء آخر مثلا، بل هي من حيث الخطورة لا تقل عنه. ما حد يفهم الدين إلا أنا، وأنا أفسر لك الدين مثل ذاك الهم، نفس الكلام. هذا الاتجاه الثاني. والاتجاه الثالث يأخذ بالتوسط، فلا هو يهمل العقل بشكل كامل ولا يأخذ به بشكل كامل، بل بين هذا وذاك. فحكم العقل إذا كان ظنيا ولم يكن قطعيا ليست له أي قيمة، وتنحصر القيمة بحكم العقل القطعي، هذا قلنا الملازمة القطعية الذي لا يشوبه أدنى تشكيك. فإذا ما حكم العقل بضرورة عصمة الأنبياء ودلت بعض ظواهر النصوص الشرعية على خلاف ذلك أول النص بشكل وآخر، وإذا ما حكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته حكم بوجوب المقدمة. واضح؟ يقول: وهذا الاتجاه هو الصحيح، وقد جاءت روايات كثيرة تدل عليه. فقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العاق. هذه رواية في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 25. وفي حديث ثاني: إن أول الأمور ومدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العاقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون، وإنه المدبر لهم وأنهم المدبرون، وإنه الباقي وهم الفانون. واستدلوا بعقولهم على ما رووا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، وبأن لهم وبان له ولهم خالقا مدبرا لم يزل ولا يزول، وعرفوا به الحسنى من القبيح، وأن الظلمة في الجهل وإن النور في العلم، فهذا ما دلهم عليه العاق. هذه أصول الكافي المجلد الأول صفحة 29. يقول: هناك أحاديث أخرى في هذا المجال يمكن مراجعتها في كتاب العقل والجهل من أصول الكافي. هذه تقريبا شفت فائدة أو خلاصة ممكن واحد يستنير بها في مثل هذه الأبحاث في ما يتناسب والمقام على مستوى التحقيق والترغيب في هذه المطالب. كما قلنا مجال لها مجال آخر. نعود إلى ما نحن فيه بعد أن تضحت مثل هذه المعالم. يقول المصنف عليه الرحمة فيما يرتبط بالطرح الأخباري من إنكار لقيمة العقل: نعالج القضية من خلال ماذا؟ أمور ثلاثة. الأمر الأول، وقد ذكرناه في أبحاث سابقة في صفحة 21، وهو بعد ما نحتاج أن نعيده ولكن إشارة فقط، قلنا أنه ذكرنا بأنه إذا قطع القاطع فقطعه ماذا؟ حجة، ولا يمكن أساسا نفي الحجية أو جعل الحجة. وهذا بحث فصلناه في محله وذكرناه هناك في صفحة 21 إذا تذكرون. هذا البحث ماذا؟ تحدثنا عنه مفصلا في محله، وقلنا كما تعلمون بأنه ما ذكرنا بهذا البحث السابق أو ذكرنا إليه في حجية العلم ذاتية. نعم، إيه ذكرنا هذا، يعني لا قصدي قريبا ذكرنا، بس لأن هو صرحنا في محله. نعم نعم. وسواء قلنا يعني المقصود فيه القطع المنطقي أو القطع الأصولي، على كل حال فالنتيجة أنه القطع بذاته ماذا؟ حجة. وعلى هذا الأساس كما أشرنا لا يمكن أن الشارع ينهى عن حجية القاط، يعني لا يمكن أن يكون الشارع ينهانا ماذا؟ عن حجية القاط وعن اتباع القطع. هذا أولا. المسألة الثانية، نقول إذا فرضنا على الفرض، لا فرض المحال ليس بمحال، إذا فرضنا إمكان حجية، يعني إذا قلنا أن القطع حجة، لو فرضنا بأنه أن القطع حجة، لكن هل نهى الشارع عن الأخذ مثلا بحكم العام؟ هنا قلنا أن الأخباريين دعوا دعوة، وهو يعني جم يعني على كل حال من الأخبار الآن ما نريد، لأن في الأخبارين طبعا أكو يعني عدة طبقات متفاوتة، بعضهم وسطي، بعضهم أقرب إلى المحققين الأصوليين، بعضهم متطرف إن صح التعبير في كذا، ليس يعني لا نستطيع أن نعطي الأخباريين حكم واحد. يعني المتتبع في كتبهم يجد لا أكو فوارق، يعني حتى مثلا الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحداق هناك، قلنا في الجزء الأول في مقدمات هذه الفوائد ذكر 14 فائدة، يتضح أنه يعني هو يعيش حالة توسطية، يعني لا هو منغمر في الأصوليين انغمار بحيث صنف على الأصوليين، ولا يعني انغمر بالأخبار بالمعنى مثل افترض الأمين الاسترابادي أو ما شاكل ذلك، لا يعني تقريبا عنده حالة وسطية معينة وعنده مجموعة من القواعد والضوابط في عملية الاستنباط. وهناك يشير لحتى مسألة العقل، ويقول العقل المقصود بالحجة العقل الفطري، يعني الذي لا يشوبه شائبة ولا إلى غيره. فإذا هو من جاز التحبير أقرب أن يكون بحثا صغرويا، لا ينكرون حجية العقل مطلقا، بل هو أقرب كما قلنا إلى أن يكون ماذا؟ يعني أن يكون بحث صغرى في بعض المعطفات. على كل حال وقلنا هذه المسألة في النتيجة يحتاج إلى تتبع في محلها. الآن هنا يعني البعض الأخبار ادعى أنه أصلا الحكم الشرعي لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، يعني لا يمكن أن يعلم من غير هذا الطريق. ولكن تعلمون إذا يعني حللنا كلام هؤلاء الأعلام، إذا قالوا هكذا بأنه الحكم الشرعي لا يعلم إلا من خلال الكتاب والسنة، يعني قيد العلم أو قيد العلم بالحكم الشرعي من خلال ماذا؟ الكتاب والسنة. وهذه المسألة إذا حللناها كما تعلمون ترجعنا إلى مسألة ماذا؟ هل يقيد الحكم الشرعي بالعلم به؟ قلنا هذه مسألة من المسائل التي ذكرناها إيه؟ مفصل في محل هناك في صفحة 33 ذكرنا هذه النقطة، وقلنا أصلا مستحيل أن يقيد العلم ماذا؟ بالعلم به، يعني الحكم الشرعي بالعلم به لاستلزام ماذا؟
الدور.
لكن مسألة ذكرنا فصلنا سواء يعني مطلق العلم أو بعلم خاص، هنا قالوا بالكتاب والسنة يعني منشأ خاص وهو كتاب السنة، أو أعم بأي علم من العلم. احنا ذكرنا هذه النقطة كما تعلمون، خصوصا طبعا قد وضحنا بأنه الأحكام الشرعية ماذا؟ عامة مشتركة بين العالم والجاني، لا يمكن أن يقيد الحكم الشرعي بالعلم به، هذا لا يمكن قبوله واقعا. ولذلك تعلمون بأنه ذكرنا قاعدة الاشتراك هناك، وذكرنا عليها أدلة منها الأخبار المتواترة التي تدل على أنه الأحكام يستفاد منها مشتركة، أحسنتم كما في هذه الرواية، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلا عملت، فيقول لم أعلم، فيقال له هلا تعلمت، فيه دلالة صريحة على أن الأحكام تشمل العالم والجهل، فإذن الجاهل لا يعذر، فكيف نقيد إذن الحكم الشرعي بالعلم به؟ ثانيا إطلاقات أدلة الأحكام كلها مطلقة فتشمل العالم و الجاهل وما إلى ذلك من أدلة. إذن إذا أنتم قيدتم الحكم الشرعي العلم به من خلال العلم يعني من خلال الكتاب والسنة، قلنا هذا خلاف قاعدة الاشتراك، مضاف أنه يستلزم محذور الدور، وقد شرحناه فيما تقدم. واضح؟ خلينا نقرأ هذه العبارة لأنه إذا صار حسب الوقت ندخل إلى النقطة الثانية المهمة. قال: ولكن مع كل هذا، يعني مع ما أوضحناه من مقصودنا من الدليل العقلي وهو العلم بالملازمة كما قلنا وما يلازم القطع بالحكم الشرعي، يقول: ولكن مع كل هذا وقع الشك لبعض الأخباريين في هذا الموضوع، فلا بد من تجليته لكشف المغالطة. فنقول: قد أشرنا في الجزء الثاني صفحة 214 إلى هذا النزاع، وقلنا أن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواح، وذلك حسب اختلاف عباراتهم. الأولى: في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع. هل يمكن الشارع أن ينفي القطع، أن يقول لنا القطع حجة؟ قلنا: لا يمكن، وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في حجية القطع الذاتية في صفحة 21 من هذا الجزء، فارجع إليه لتعرف استحالة النهي عن اتباع القطع. هذا أولا، هذا الناحية الأولى، إذن اتضحت هذه المسألة. الناحية الثانية يعني خصوصا فيما تقدم ذكرناها، يعني الثانية بعد فرض إمكان حجية القطع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ بعد فرض إمكان حجية القطع، إن القطع حجة، لكن هل نهى الشارع عن الأخذ بالعقل؟ وقد ادعى ذلك جملة من الأخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. أقول: ومرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة. أقول: ومرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامه. يعني إذا نفهم كلام بهذا المعنى، يعني نقولهم قيدوا، ولكن هذا التقييد سوف يوقعهم في مشكلة عقلية، وهي لزوم الدهر من جهة ومخالفة قاعدة الاشتراك من جهة أخرى، فضلا عن مجانبة أو كما قلنا مخالفة ظواهر الكتاب في مسألة ماذا؟ في مسألة لا يعني في مسألة أنها عامة تشمل العالم والجاهل. نعم. يقول: وقد ادعى ذلك جملة من الأخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا يتنجز ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. أقول: ومرد هذه الدعوة في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة. يقول: وهذا خير ما يوجه به كلامه، ولقد سبق الكلام فصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل صفحة 33 من هذا الجزء حسب الطبعة الموجودة. فقلنا: إنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص من الكتاب والسنة. وهذه الاستحالة ثابتة حتى لو قلنا بإمكان نفي حجية القطع، لما قلناه من لزوم الخلف كما شرحناه هناك وضحنا بعد لا. الآن المسألة اللطيفة هي الآن كيف تقيمون ما ورد في الروايات من أهل البيت سلام الله عليهم، من روايات تقول بأن دين الله لا يصاب بالعقول فتعطل أصلا دور العقل ظاهرها يعني، وبين روايات تمدح العقل، وعندنا روايات كثيرة إذا ترجع إلى كتاب يعني كتاب أصول الكافي، روايات ما شاء الله في عظمة العقل وأهمية العقل. إذن عندنا روايتان أو عندنا طائفتان، طائفة لسان هذا اللسان وهو مثلا ما ورد أن دين الله لا يصاب بالعقول، وطائفة لسانها المدح للعقل ودوره وأهميته كما في قول أمة سلام الله عليهم: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. كيف نحل؟ هل هذا التعارض مستحكم؟ نقول هذا أولا تعارض بدوي ينتفي بأدنى تأمل، يعني ليس تعارض مستقر، تعارض مستحكم أو تعبيرنا محكم، لا، إنما هو تعارض